الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب المياه، تفضل يا شيخ بدر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولق فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه، وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة قال رواه مسلم، وفي لفظ له: فليرق، في لفظ أي لمن؟
مسلم.
لمسلم، وللترمذي، وحكم عليه الشيخ الألباني على هذه الزيادة بالصحة. قال: وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. هذه صححها الألباني. وهذا الحديث أيها الأخوة فيه كيفية تطهير ما ولغ فيه الكلب. وتنقسم النجاسات إلى 3 أقسام. النجاسات تنقسم إلى 3 أقسام: نجاسة معنوية، وهي نجاسة الشرك، قال تعالى: إنما المشركون نجس. ونجاسة عينية هي التي لا يمكن إزالتها، كنجاسة الخنزير والكلب. نجاسة عينية هي التي لا يمكن إزالتها كنجاسة الخنزير والكلب. هذه نجاسة إيش؟ عينية، عين الشيء نجس. طيب، ونجاسة حكمية وهي التي تطرأ على محل طاهر، كنجاسة البول الطارئ، وإذا أزيلت بما يعني غسلت أو غيره وذهب عينها طهر المكان، هذه تسمى نجاسة إيش؟
حكمية.
هذه النجاسات 3: نجاسة معنوية، ونجاسة عينية، ونجاسة حكمية. حكمية يعني طارئة على المحل، محل طاهر، إناء طاهر، جاءت على هذا المحل الطاهر نجاسة، فهذه النجاسة إيش التي طرأت على المكان؟ حكمية، تزال بما يأتي به الأدلة. فإذا ذهبت عينها أصبح طاهر، وإن بقي فيه أثر سيأتي معنا فيكون المحل طاهر، يعني بذهاب العين، عين النجاسة. واضح؟ سيأتي معنا يعني من الأشياء، وهو الدم صاب الثوب مثلا، غسلت هذا الدم، أزلت العين، بقي الأثر، فالمكان إيش؟ طاهر. وقس على ذلك بقية النجاسات كالغائط والبول، إذا أزيل وبقي الأثر كاللون وأثر، لكن أزيلت العين فالمكان يعد طاهرا. هذه ما يكون في أقسام النجاسات، وهذه أقسامها يعني باعتبار مصدر هذه النجاسات العينية والحكمية. تنقسم النجاسة العينية إلى ثلاثة أقسام، تنقسم النجاسة العينية إلى ثلاثة أقسام. الأول نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير. فهذه نجاسته مغلظة، جاء الشرع بأن يغسل المحل 7 مرات واستخدام التراب أولاهن بالتراب. كذا هذه النجاسة الأولى المغلظة. النجاسة مخففة، النوع الثاني نجاسة مخففة مثل بول الرضيع أو المذي إذا أصاب الثوب، هذه نجاسته مخففة، يرش على الماء على الموضع يرش، هذه تسمى نجاسة إيش؟ مخففة. ونجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات، ونجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات. هذه الأقسام الثلاثة داخلة تحت أي نجاسة؟ قلنا العينية إذا أصابت الشيء. طيب هنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا طهور إناء أحدكم، يعني إذا ولغ فيه الكلب، ولغ يعني كيف يطهر الإنسان هذا الإناء إذا ولغ فيه الكلب، ولغ الكلب يعني حرك لسانه بهذا الماء إذا شرب أو أدخل طرف لسانه وحركه، وفي رواية لمسلم إذا شرب، تكون هذه أهم شرب، وهنا إذا ولغ حرك لسانه. والكلب الألف واللام للاستغراق، فيشمل جميع أنواع الكلاب على ما رجحه أبو عبيد، لأنه صيغة عموم فلا يجوز تخصيصها إلا بمخصص من الشارع، وعليه فلا فرق بين الكلب المأذون فيه ككلب الصيد وحراسة الماشية والزرع وغير المأذون فيه وهو ما عداها. واضح أيها الإخوة؟ إن أهل العلم قالوا لا، الكلب المأذون فيه لا يدخل في هذا، والكلب غير المأذون فيه هو الذي يدخل في هذا. والصحيح أنه الألف واللام للاستغراق يشمل جميع الكلاب، لأن الشرع لم يخصص، قال إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. 7 مرات هنا ذكر العدد، 7 مرات أولاهن بالتراب، هذه الصفة ل7 مرات. والباء في قوله بالتراب للمصاحبة، أي مع التراب، الأولى تكون تراب ثم يغسل 7 مرات حتى يزيل هذه، يعني تعبدا لله تذهب هذه النجاسة. والحديث دليل على نجاسة الكلب. اختلف العلماء في نجاسة الكلب على عدة أقوال، ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكلب نجس العين، يعني شعره وكله نجس العين، وذهب الحنفية إلى أن الكلب ليس بنجس العين ولكن سؤره ورطوبته نجسة، يعني لو يعني شعره إن لم يصبه ماء فهو إيش؟ طاهر، إذا أصابه الماء نجس. وهذا هو يعني ما رجحه الشيخ ابن باز إلى أن وهو قول الحنفية. وذهب المالكية إلى أن الكلب طاهر العين لقولهم الأصل في الأشياء الطهارة، فكل حي ولو كلبا طاهر، وكذا عرقه ولعابه. طيب كيف لعابه هو طاهر؟ قالوا هذا يعني استحباب، تطهيره تعبدا لله للاستحباب، يعني هذا قول للمالكية. ونسب ابن عبد البر رحمه الله نجاسة الكلب إلى جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وقال رحمه الله اختلف العلماء في العمل بظاهر هذا الحديث، يعني ولوغ الكلب، وذكر ما ذكرنا من أقوالهم. فهذا أيها الإخوة الداخل في يعني هذا يعني الكلب من نجاسة العين، والولوغ كذلك ولوغ هذا الكلب. والحديث دليل على نجاسة الكلب لقوله طهور إناء أحدكم، ولفظ الطهور لا يمكن لا يكون إلا من حدث أو نجاسة، ولا يتصور وجود الحدث على الإناء فلم يبق إلا النجاسة، ولأنه أمر بإراقة ما في الإناء كما سيأتي إن شاء الله إذا كان هذا كله في فم الكلب، وهو أطيب ما فيه لكثرة ما يلهث، فيبقى أجزاؤه من باب أولى، هكذا قال. ورد ابن دقيق العيد على من حمل أحاديث الولوغ على التعبد فقال والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى، لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. والحديث دليل على وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب 7 مرات، لأن نجاسة الكلب أغلظ النجاسات، ولعابه وكل ما يخرج من بدنه من بول أو عرق وغيرهما نجس. وهنا قاعدة أيها الإخوة، كل ما يؤكل لحمه وبوله وروثه طاهر، كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وكل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس، هذه قاعدة. فيكون المرة الأولى بالتراب يعفر، و7 مرات بالماء غسل لهذا. هذه تعدد الغسلات خاصة بنجاسة الكلب على الصحيح، ولا يقاس عليه غيره كالخنزير، لأن العبادات توقيفية هي لا تدخل بالرأي والقياس، ولم يعني يأتي في غير الكلب تعدد الغسل، يعني الغسل أن يغسل الإنسان موضع. والخنزير مذكور في القرآن وموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إلحاقه، فنجاسته على الصحيح كنجاسة غيره. أما بقية النجاسات فالواجب فيها ماذا؟ غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. واضح أيها الإخوة؟ من قال نجاسة الخنزير قاسها إيش؟ قال أن الخنزير أنجس من الكلب، فقال إذن يكون نلحق بهذا. هذا قول، هذا قول، يعني من قال أنه نجاسة نجاسة مغلظة. والقول الصحيح أن الذي عليه دليل أنه لم يثبت فيه دليل، الكلب ورد فيه دليل، فقالوا نجاسة الكلب أغلظ النجاسات، فلو ولغ الخنزير لا يدخل في هذا. فيكون هذا الحديث هو الأصل فيما ذكرنا من إزالة هذه النجاسة. اقرأ.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، هنا تنبيه أيها الإخوة في لفظ فليرقه، يعني يرق الماء الذي يكون ولغ فيه الكلب. وهذا اللفظ طعن فيه العلماء يعني بصحته، قالوا أن هذا اللفظ غير محفوظ لمخالفته بالأحاديث التي مر ذكرها، لأن مخالفة علي بن مسهر للأكثرين الذين لم يذكروها يوجب الحكم بشذوذها. قد قال الحافظ عنه، وقد قال عنه الحافظ في التقريب ثقة له غرائب بعد أن أضر. وكلام الأئمة الكبار مقدم على كلام من جاء بعدهم. طيب إذا ولغ هذا الكلب في إناء ماء هل يجوز الوضوء منه؟
حسب الماء.
أحسنت، نرجع إلى الأصل، إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا أن تغيرت أحد أوصافه الثلاث. طيب اقرأ.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة، وصحه الترمذي وابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث كما ذكر الحافظ أنه إذا روى عن أهل السنن ذكر من صححه ومن ضعفه. هذا الحديث صححه الألباني، وفيه طهارة سؤر الهرة، والسؤر بالهمز فضلة الأكل أو الشراب. وقال هذا كما في المطلع، وقال صاحب المصباح المنير: السؤر بالهمز أو بالهمزة من الفأرة وغيرها كالريق للإنسان. والمراد هنا الأول، وهو ما بقي من طعام أو من شراب لأن فيه بيان جواز الوضوء وغيره ببقية ما شرب منه أو ما شرب منه الحيوان، وهو الموافق لما ذكره أهل اللغة، وهو مراد الفقهاء. وقول عن أبي قتادة، أبو قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري، حارث ابن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه شهد غزوة أحد وما بعدها، وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم. دعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حين مال عن راحلته من النوم، فلما استيقظ قال له حفظك الله بما حفظت به نبيه. هذا أخرجه مسلم أيضا. توفي في المدينة سنة 54 رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أيها الإخوة، يعني حديث أبو قتادة في سورة الهرة، وأنه طاهر، أنه قال في الهرة وهي الأنثى من القطط وجمعها هرر مثل سدرة وسدر، والذكر هر، مثل قرد وقردة. إنها ليست بنجس، يعني ليست نجسة الذات، واضح؟ إنها ليست بنجس، بفتح الجيم نجا، بفتح الجيم هو عين النجاسة، أي ليست نجسة الذات، وهو مصدر نجسة من باب فرحة، ولذا لم يؤنث، كما أنه لم يجمع في قوله تعالى إنما المشركون نجس، لا يقول نجوس، نجس. وأما النجس بكسر الجيم فهو الشيء المتنجس، النجس بفتح الجيم هو إيش؟ عين الشيء، الشيء نفسه، هذا بفتح الجيم نجس، واضح؟ ويكون عين الشيء نجس، وبكسر الجيم نجس، الشيء المتنجس، وقعت عليه النجاسة، نجس. فقول إنما هي من الطوافين عليكم، هذه جملة مستأنفة فيها معنى التعليل، يعني العلة، يعني الحكمة، التعليل لعدم نجاسة الهرة، يعني ما الحكمة لعدم نجاسة الهرة، ما العلة؟ هذا جملة مستأنفة فيها معنى التعليل لعدم نجاسة الهرة، وهي الضرورة الناشئة من كثرة دورانها في البيوت ودخولها فيها، بحيث يشق صون الأواني عنها، جعلها الله طاهرة رأفة بالعباد ودفعا للحرج. الطوافين جمع طواف، يعني شبهها بخدم البيت، والبيوت قديمة مكشوفة، إذا كانت مكشوفة وفيها يعني أحواش والقطط كثير تدخل هذه البيوت، تدخل مكان تجد هرة، تدخل مكان، فمن رحمة الله بعباده أنها جعلها مثل الطوافين، أي أنها طاهرة وليس بنجسة. لماذا؟ لوجود المشقة، فألحقها الله بالعقلاء، فجاء يعني بقى الطوافين، يعني من جنس الطوافين الذين سقط في حقهم الحجاب والاستئذان في غير الأوقات الثلاثة التي ذكرها الله تعالى، ذلك للضرورة وكثرة يعني دخولها وخروجها من المكان. والحديث فيه دليل على طهارة فم الهرة وطهارة سؤرها يعني فضلتها لسقوط حكم النجاسة عنها اتفاقا لعلة الطواف المنصوص عليها في الحديث، والتصريح بأنها ليست نجسة والوضوء من سؤرها بعد أن أصغى لها الإناء، يعني أصغى لها الإناء شربت منه ثم توضأ منه رضي الله عنه. فلما رأى من زوج ابنه التي قدمت لها الوضوء أنها يعني نظرت إليه كيف يتوضأ، فأخبرها بسبب ذلك أن هذه الهرة ليست بنجسة، يعني رأى منها أنها كأنها استغربت ذلك. واضح؟
أنت قتادة.
نعم. زو كبشة. نعم. زوج يعني ابن قتادة. نعم. زوج ابنه. ويقال زوجة ابنه. أنها قدمت له الوضوء فتوضأ، فلما توضأ قدم لي هذه الهرة الماء ثم توضأ، فرأى كأنها استنكرت ذلك أن هل هذه نجسة كيف توضأت من باقي فضل سؤر الهرة، فأخبرها بهذا الحديث الذي نفع به المسلمين. بنت أخيه كبشة ها؟ كيف؟ نعم بنت أخيه وهي زوجة ابنه، يعني كبشة هي زوجة عبد الله ابن أبي قتادة، زوجة ابن عبد الله. قال ابنة أخي، يقول ابن أخي الآن، هذا يعني موجودة عند العرب. ابنة أخي يعني تعجبين من الذي صنعت أني سقيت هذه الهرة للإناء ثم توضأت من نفس الإناء ثم ذكر لها هذا الحديث. السبب أيها الإخوة وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فكثر الطواف هذه الهرة عموم البلوى بها جعل ما تلامسه طاهرا وإن كان رطبا. ويقاس عليه ما كان دون الهرة في الخلقة، نعم الفار، أبو العريس، الجرذي، هذا ما دونها كثرته ويأكل في المكان ويشرب من الإناء ويأكل من الطعام فيكون بذلك طاهر ولا يكون نجسا لما ذكره العلماء. وكل ما يكثر طوافه ويشق الاحتراز منه فهو كالهرة محكوم بطهارته. وبعضهم قال من الخلقة كما ذكرنا بما دون، وبعض أهل العلم قالوا إذا كتعبير التي ذكر كتعبير الذي ذكرته وتعبير الفقهاء، بعضهم قال عن هذا الذي يذكرون الفقهاء، قال هذا لا وجه له لعدم الدليل أن تقول الهرة فما دون، قال وليس الحكم خاصا بفمها بل بجميع بدنها، قول إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. وهذا قال أهل العلم، قال الشيخ عبد الفوزان: الصحيح من أقوال أهل العلم الحاق الحمار والبغل بالهرة في طهارة سؤرهما وعرقهما للعلة المذكورة. الحمار والبغل كانوا إيش؟ مثل الآن السيارات، ناس تستخدمها وفي الأسواق تمشي، هذا حمار وهذا معه حمار وهذا معه بغل. طيب إذا لمس الشعر، إذا ركبه دون أن يضع على ظهره شيء، يعني عاريا، يسمى ركبه عاريا يعني ليس عليه شيء من سرج وغيره، فإذا ركبه وإذا أكل أو فقالوا لعابه وشعره طاهر وعرقه كذلك. والعلة قالوا للعلة المذكورة، نعم كذا، ولحاجة الناس إليهما في الركوب والحمل، ولا سيما قبل وجود السيارات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا فيه دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ربط الحكم بعلته، وهذا فيه فوائد ربط الحكم بالعلة. الحكم وهي الأحكام، حرام، سنة، مكروه وغيرها من الأحكام خمسة، ثم تبين، تقول حكمه كذا محرم، وتبين الحكمة والعلة. وهذا فيه فوائد هذا الشيء، هو الاستدلال على سمو الشريعة وكمالها، وأن كل شيء له حكمة. أيضا فيه تقوية إيمان المكلف بهذا الحكم إذا عرف علته، إذا عرف أن هذا لماذا منع، عرف العلة الحكمة، قوي إيمانه. وأيضا فيه تعدية الحكم لكل ما وجدت فيه العلة، أن الحكم غير مقتصر على هذا، إذا العلة هذه الحكمة هذه إذا يقاس عليها غيره. إذا يقولون قاعدة إيش؟ أحسنت، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت الحكمة أو وجد العلة أقيم الحكم، إذا لم توجد لم يقم هذا الحكم. نلتزم في الوقت. اقرأ الحديث الذي
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فناهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه، متفق عليه.
نعم، هذا البول الذي كان في هذه الأرض نجاسته إيش؟ طارئة أو حكمية؟
حكمية.
ها؟ طارئة على المكان، هي عينية النجاسة هذه عين، لكن وقعت في المكان، فهل حكمية هذه النجاسة أو إيش؟ أو طارئة؟
حكمية
ولا طارئة؟ ها؟
نجاسة،
هي هو البول نجس، لكن وقع على مكان طارئ، مكان طاهر، ايش يكون هذا؟
حكمية.
ها؟ تكون طارئة على هذا المكان، طارئة على هذا المكان، هي النجاسة، البول نجس، عينه نجسة، لكن لو وقع على مكان طاهر نسميها ايش؟ حكمية، هي تطرأ على المكان، حكمية تطرأ على المكان، يعني نجاسته حكمية، يعني طرأت على المكان، واضح؟ لكن العين كان نقول الخنزير هذا عينه إيش؟ نجس. ما لو تغسل إيش يبقى نجس، لكن النجس إذا وقع على شيء طاهر كأرض أو ثوب أو كذا هذه نجاسة حكمية، يعني هي التي تطرأ على محل طاهر. فإذا أزلت هذه العين كان مكان إيش؟ طاهر، ويتسمى نجاسة الحكمية. فهذا الحديث أيها الإخوة وهو حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، وفيه كيفية تطهير الأرض من البول، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك ابن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، فأتت به أمه أم سليم بنت ملحان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هذا أنس غلام يخدمك، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس فرأيت 2 وأنا أرجو الثالثة، فلقد دفنت لصلبي يعني من ظهري من ذريتي سوى ولد ولدي 125، يعني من ذريته أحفاده سوى ولده وولد ولده 125، وإني أرضى وإن أرضي، يعني هو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بـ3، بإيش؟ بكثرة ماله وولده وإدخاله الجنة. ولده الذي ذكر، طيب ماله؟ قال وإن أرضي لتثمر في السنة 2، وبقي رضي الله عنه خادم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، وأقام بعده في المدينة ثم نزل البصرة ومات بها 90 رضي الله عنه. وهذا الحديث يعني ورد في روايات واختصره الحافظ، ولفظه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، يعني قصة الحديث، فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله عز وجل. وفي ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال أعرابي، المراد به البدوي الذي يسكن البادية نسبة إلى الأعراب على لفظه. وإنما نسب الأعرابي إلى الجمع دون الواحد لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار، أو لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى، لأن العربي عام لمن سكن البادية أو الحاضرة. فالذي يسكن البادية ولا يأتي إلى الحاضرة هذا يسمى إيش؟ أعرابي البدو. طيب الذي يسكن الحاضرة الآن إيش؟ هذا أحسن، هذا من الحاضرة، هذا من الحاضرة، لكن قد يقال أصوله من البدو، واضح؟ أن أجداده كانوا يسكنون، هذا قد يقال هذا واضح أجداده، أما الآن كل هؤلاء حاضرة، فلا يقاس عليه الأحكام الشرعية الواردة في أهل الحاضرة وأهل البادية وما يغلب عليهم، لأن هؤلاء في صحراء فيغلب عليهم الجهل، يغلب عليهم الشدة للبيئة التي يعيشون فيها، أما الآن في حاضرة فهي تترتب عليها أحكام ورد فيها الشر، فلا يقال يتبادر إلى الذهن أن هذا في الذي يقال عنها الآن بكلامه حضري أو هذا بكلامه أبدوي، لا، هذا يقصد به الذي يسكن في البادية يعني وليس له في المدينة إلا أن يبيع أو يشتري، أو هذه لها أحكام. أما الآن نقول قد يكون ترجع أصوله أن أجداده كانوا في البادية أو الحاضر، فهنا هذا لما بال في طائفة المسجد يعني في جزء من المسجد في أطرافه، فزجره الناس، زجره الناس يعني شدوا عليه الناس، لماذا؟ استنكروا هذا الفعل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، بذنوب مما الذنوب أيها الإخوة وهو الدلو العظيم، ولا يسمى ذنوب ذنوبا حتى يكون ملئ ماء، ويكون قوله مما من باب الإيضاح والتأكيد، كقولهم كتبت بيدي. طيب لماذا ذكر اليد؟ تأكيدا على الكتابة، واضح؟ فهو الدلو، إذا امتلئ ماء يسمى إيش؟ ذنوبا. فأهرق عليه يعني صب عليه. الحديث دليل على وجوب العناية بالمساجد واحترام يعني المساجد وتنزيهها من البول والقذر وسائر الأقذار، وهذا يؤخذ يعني من زجر الناس لهذا الأعرابي ومبادرة إلى الإنكار عليه، ولولا أن ذلك منكر عندهم لما زجروه، لكن فاتهم النظر إلى أن منعه وقطعه يؤدي إلى الضرر به وزيادة في التنجيس لمكان آخر، فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره وأمرهم بالرفق به. وهذا يدخل بما ذكرنا أن المنكر إذا ترتب عليه إيش؟ منكر أعظم منه فيترك، هذا دليل. أنا إذا أنكرت عليه هذا سيكون إيش؟ هناك ضرر، أو يكون هناك ضرر في هذا، وهو أن يحبس بوله يسبب ذلك ضرر عنده، أو أن ينتشر يمين ويسار فيكون فيترك فيغسل هذا المكان. وهذا أيضا فيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بصب الماء على المكان النجس بصبه صبة واحدة دون تكرار، لا يلزم أن يكرر صب الماء، سواء كانت الأرض رخوة أم صلبة. وشرط طهارة المكان إيش؟ أن تزول يعني عين النجاسة. فقوله فأهرق عليه دليل على أنه ماذا؟ لم يحفر المكان أو ينقل تراب أو يحوط عليه، بل صب عليه الماء. وهذا قول الجمهور من أهل العلم. وأما ما ورد عند أبي داود من حديث عبد الله بن معقل وفيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من تراب فألقوه وأهرقوا على مكانه ماء فقد قال أبو داود عقبه هو مرسل. ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان النجاسة جرم كعذرة أو دم جف أو دم جف فلا بد من إزالة ذلك قبل تطهيره، يعني تطهيرها بالماء. وأيضا فيه وجوب المبادرة بتطهير المساجد والنجاسات إذا حصلت فيها. لماذا؟ لقوله فلما قضى بوله أمر، لأن النجاسة لو تركت قد يخفى مكانها وقد يصلى فيها، وهي لا تطهر بالجفاف عند الجمهور، سواء أكان ذلك بالشمس أو بالريح أو بالظل. قالوا ولو كان الجفاف مطهرا لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالماء. وقالت الحنفية إن الجفاف يطهر الأرض فتجوز الصلاة عليها، لأن النجاسة عين خبيثة، يعني عين خبيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. وهذا قول قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل. ثم ساق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فقد استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الحديث أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فيبست حتى زال أثرها فإنها تطهر، لأن الحكم يدور مع علته، فإذا لم يبقى للنجاسة أثر صارت الأرض طاهرة. وأما دليل الجمهور فالجواب عنه ما تقدم، وهو أن المسجد يجب تطهيره في الحال لأنه مصلى الناس، ولئلا يعني ينجس به أحد أو ينجس به أحد أو تنقل النجاسات بالمشي إلى مكان آخر في المسجد. وأيضا فيه وجوب الرفق بالجاهل في التعليم، وأنه لا يعني يزجر ولا يعنف لورود هذا الحديث. والحديث دليل على قاعدة الفقهية العظيمة، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. حديث قاعدة عظيمة، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا، روعي أعظمهما ضررا، يراعى بماذا؟ بارتكاب أخفهما. أو دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، تسمى هذه القاعدة هكذا وتسمى هكذا. إذا تعارضت مفسدتان طوعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، أو دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. وذلك أن البول في المسجد مفسدة والاستمرار عليه مفسدة، البول مفسدة الآن وإذا استمر عليه مفسدة، وقد حصل ذلك يعني باله. لكن كون الرجل يقوم من بوله مفسدة أكبر لما يترتب عليه من مفاسد، وهي تضرر هذا الرجل بقطع بوله واحتباسه، أنه يؤدي إلى تلوث ثيابه وبدنه، أنه يؤدي إلى تلوث مكان أكبر من المسجد، فبذلك ترك حتى انتهى ثم غسل هذا المكان. هذا هو، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.